أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا يرث ابن عم مع عم، ولا من هو أبعد مع أقرب. ولا يرث ابن عم مع عم، ولا من هو أبعد مع من هو أقرب. مسألة واضحة أن العم مع وجود العم لا مجال لوراثة ابن العم، ومع وجود الأقرب لا يرث الأبعد، يعني العم الأقرب يمنع العم الأبعد، إلا في مسألة واحدة. هذه المسألة خروج عن القاعدة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب. يوجد عم للأب وابن عم للأب والأم، فإنه هنا ابن العم للأب والأم يرث. هذه من مختصات الشيعة، هذه المسألة من مختصات الشيعة. حيث طبعا توجد هنا بعض الروايات في هذا المجال، منها رواية إلى أمير المؤمنين، ومنها رواية نقل الصدوق مضمونها معبرا عنها كما ورد في الأثر الصحيح عنهم. وفتوائيا هي متفق عليها عند الشيعة في المعان، مما لا خلاف فيه عند الشيعة، والبعض يحاول أن يطبقها على العباس بن عبد المطلب، حيث قيل بأنه هو السنة، يقولون أنه مع وجود العام والبنت فإن الإرث لا يذهب إلى البنت بل يذهب إلى العام. الستين مع وجود العام والبنت عم للميت، وهو العباس عم الرسول صلى الله عليه وآله، والزهراء سلام الله عليها بنت للرسول. هم يذهبون أنه في خصوص هذا المورد البنت لا ترث بل الإرث إلى العم. نحن نرد عليهم بأن هذا لا دليل عليه، ونقول بل بالعكس، لو قلنا أن البنت غير موجودة أساسا، لو أن البنت لم تكن موجودة أصلا، فإن الإرث أيضا ما يروح إلى العم بل يذهب إلى ابن العم وهو أمير المؤمنين في مثل هذا الموضوع. وإن كان يعني الدليل هو أنه عندنا نص من الرسول أنه علي هو الوارث، حسب معنى الوارث بأي معنى هذا بحث آخر، وإلا ما المقصود هو حسب الظاهر ذاك الإرث، وإلا مع وجود الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا مجال للإرث بهذا المعنى. مضافا إلى أنه لو قلنا بأن الإرث بهذا المعنى ما اختص به أمير المؤمنين، بل يشاركه عقيل أيضا، أن عقيل أيضا كان حيا بل هو أكبر من أمير المؤمنين. فالظاهر أن المراد بالإرث الذي يرثه أمير المؤمنين على الرسول مو هذا إرث الأمور المادية، مو إرث الأمور المادية. نعم الزهراء ترث الأمور المادية ولا تصل النوبة إلى العباس بن عبد المطلب، لذلك كما ذكره ابن المعتز لعنة الله عليه في قصيدته التي هجا بها الطالبيين، فنحن بنو لكم شنو يقول مضمون البيت هكذا، لكم نسب يا بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها. فرد عليه صفي الدين الحلي رحمة الله عليه بقوله بنو العم بنو بنته أيضا بنو عمه أو هكذا، يعني يقول أنه أولاد الزهراء هم أولاد بنت هم أبناء عام، من جهة أن أمير المؤمنين أيضا ابن عم الرسول، بل على قولنا أنه شنه ابن عم للرسول وفيه زيادة ابن عم من أب وأم. على كل حال توجد عندنا رواية على أن ابن العم هنا أقرب من العام، تبحث عن على كل حال عندنا رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه ماذا؟ أن بنو الأم والأب أقرب من بنو من غير الاب والام, فقط من الاب, عبر هكذا ان بنو العلات, بنو العلات وبنو هكذا تعبير هكذا في الروايه اجماعيا. نعم, استاذ الذي لاحظ الظاهر الادله مو متعمد, ما فيها اساسا روايه الا ما روي عن امير المؤمنين, وهي مو صريحه في خصوص هذا الموضوع, بل في اقربيه, بل في الروايه الموجوده عن امير المؤمنين فقط في اقربيه ماذا؟ في اقربيه العم للابوين على العم للاب. ما حد من الفقهاء لا يرى الاجماع المعاصرين, يختلفون فقط في ان الاجماع الذي هو حجه من اي نوعين, لان الاجماع على عده انواع, اجماع منقول او اجماع محصل, على كل حال في هذا المورد ما حد من الفقهاء يخالف حسب الظاهر. على كل حال ولو خالف ما تضرنا شيء في قضيه امير المؤمنين والولايه والخلافه وما شابه ذلك. خب, فابن العم اولى ما دامت الصوره على حالها. شلون يعني ما دامت الصوره على حالها؟ يعني ما دام الامر منحصر في ابن عم وعم, اما لو زاد خال ايضا فان الامر لا, النوبه لا تصل الى ابن العم, بل يكون الارث الى الخال والعم. خب, فلو انضم اليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم فلا تصل النوبه اليه. خب, ولو انفرد الخال كان المال له, ولو انفرد الخال كان المال له. كان الكلام من بداية المرتبة الثالثة عما لو انفرد العم. خب, الآن نريد أن نتكلم عما لو انفرد الخال. ولو انفرد الخال فالمال له, كل المال له, كان المال له, وكذا الخالان والأخوال, فإن المال بينهم بالسوية بين الأخوال وبين الخالين مثلا. خب, وكذا الخالة والخالتان والخالات, فإن المال أيضا للخالة إذا انفردت, وللخالتان بالنصف, وللخالات بالسوية. ولو اجتمع الأخوال والخالات, توفي الميت وله أخوال وله خالات, فكيف يقسم؟ فللذكر وللأنثى على حد سواء. ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء, يعني بالسوية مو بالتفاضل. ولو افترقوا, شلون افترقوا؟ قلنا افترقوا يعني بعض الأخوال كانوا إخوة للأم من أمها, بعض الأخوال كانوا إخوة للأم من أبيها, بعضهم كانوا من الأبوين, هنا يقال افترقوا. ولو افترقوا كان لمن يتقرب بالأم الثلث إن كان واحدا, والثلث إن كان أكثر. هذه كلها إعادة إلى بعض المباحث التي تقدمت دائما, بما أنهم يتقربون من طرف الأم فإذا كان واحد له الثلث, إذا كان أكثر له الثلث. خب, والثلث إن كان أكثر الذكر فيه والأنثى سواء, والباقي للخؤولة من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. يعني شنو مثل حظ الأنثى؟ يعني الذكر والأنثى سواء, مو مثل حظ الأنثيين, للذكر مثل حظ الأنثى, يعني الذكر والأنثى سواء. لو هذا التعبير قد الواحد يقرأه سريع ما يلتفت, هو لو معبر بينهم بالسوية أسرع وأريح وأوفر للحذر. خب, وتسقط الخؤولة من الآب. ليش؟ لأنه مع وجود الخؤولة من الأبوين لا تصل النوبة إلى الخؤولة من الأب, مثل الأعمام, قلنا مع وجود الأعمام من الأبوين لا تصل النوبة إلى الأعمام من الأب. وتسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم, فإنه في هذه الحالة تقوم الخؤولة من الأب مقام الخؤولة من الأب والأم. ولو اجتمع الأخوال والأعمام. خوش, هنا الآن سابقا كان الكلام عن وجود الأعمام لوحدهم, ثم صار الكلام عن وجود الأخوال لوحدهم, الآن نريد أن نخلق, نصنع عصير كوكتيل, أخوال موجودين أعمام أيضا موجودين, ماذا نفعل؟ يقول ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث, سواء كان الأخوال واحد أو عشرة. هنا ما نقول واحد فله الثلث, واحد أو عشرة ما يفرق. كان للأخوال الثلث, وكذا لو كان واحدا يعني خال واحد ذكرا كان هذا الخال أو أنثى، لا نفرق الأقوال مع وجود الأعمام، فللأقوال الثلث وللأعمام الثلثان وللأعمام الثلثان. وكذا لو كان الأعمام واحدا عشرة أقوال وعم واحد، العم له الثلثان والأقوال لهما الثلث. ذكرا كان الأعمام ذكرا كان هذا العم أو أنثى، فإن كان الأقوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، يعني بالسوية أيضا للذكر مثل حظ الأنثى الأنثين، قال مثل حظ الأنثى. خب وإن كانوا متفرقين الأقوال، الأقوال تعالى نفترض أنه الأقوال مجتمعين، خب فللذكر مثل حظ الأنثى. خب إن كانوا متفرقين، متفرقين ماذا؟ يعني بعض الأقوال من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم وبعضهم من جهة الأبوين، أخوان للأم إخوة للأم من أبيها، إخوة للأم من أمها، إخوة للأم من أبيها وأمها، هؤلاء يقال متفرقين. وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم ثلث الثلث، نفس الثلث نقسمه، نقول له ثلث الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر. يعني الآن قلنا للأقوال الثلث وللأعمام الثلثين، نأتي للأقوال كيف نقسم هذا الثلث وهم متفرقين؟ الذين للأب يخرجون لك العملنا، الذين للأم يأخذون الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر، والثلثان أو ما زاد عن الثلث مثلا فللأقوال من الأبوين. واضح أو أمثل؟ ما يبقى إذا كانوا أكثر، إذا كان أكثر هسه يقول فلمن تقرب بالأم ثلث الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية، والباقي ما قال الثلثان، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم، الباقي يعني ما زال عن الثلثان، ما زال عن الثلث أو ما زال عن الثلث، يعني إما الثلثان الباقي ترى يكون الثلثان وترى يكون شنو الأربعة أثلاث الخمسة أثلاث. التفت الأقوال الذين من طرف الأم تارة نفترض لهم الثلث كما لو كان واحدا، وتارة نفترض لهم الثلث كما لو كان أكثر من واحد. إذا افترضنا أنه واحد فسيأخذ الثلث وما زال عن الثلث يعني خمسة أثلاث تذهب إلى من يتقرب بالأب. إذا افترضناهم أكثر من واحد بلاك فسيكون لهم الثلث وما زال عن الثلث وهو الثلثان سيذهب إلى من يتقرب بالأب، بالأب والأم يعني. اختفت؟ خب فلمن تقرب بالأم الثلث الثلث إن كان واحدا، ثلث أي ثلث؟ الثلث الذي خصصناه في الأولى، ثلث الثلث إن كان واحدا أي ثلث، خلع الثلث الذي خصص للخؤولة، لأن أصل الشركة تقسم ثلاثة أقسام، قسم للخؤولة وقسمين للعمومة. القسم الذي للخؤولة نأتي نقسمه بأي كيفية؟ نقول هذا الثلث نأخذ سدسه، سدسه نعطيه إلى من يتقرب بالأم إن كان واحدا، إن كان أكثر نعطيه الثلث، وما زال عن الثلث أو الثلث يعطى لمن يتقرب بالأب، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم، طبعا مع عدم وجودهم بعد القاعدة واضحة أنه للأب. وللأعمام ما بقي ثلثان. خب كيف نقسم الثلثين ذلين؟ فإن كان الأعمام من جهة واحدة يعني كلهم إخوة لأبي من الأبوين مثلا، أو كلهم من الأم، أو كلهم من الأب، كلهم من جهة واحدة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالتفاضل. خب وإن كانوا متفرقين، تعالى نفترضهم مجتمعين وتعالى نفترضهم متفرقين، نفترضهم متفرقين، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر، إن كانوا أكثر من واحد بينهم بالسوية. خب وما زال عن الثلث أو الثلث لمن تقرب بالأب والأم، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسقط من تقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم. على وفق القاعدة دائما من يتقرب بالأب لا شيء له إلا مع عدم وجود من يتقرب بالأبوين، فإن من يتقرب بالأب حينئذ يقوم مقام من يتقرب بالأبوين. ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها. هسه الآن الكلام عن ماذا؟ مو عن عم الميت، كان الكلام سابقا عن عم الميت خال الميت. الآن ما عندنا عم للميت ولا خال للميت، عندنا عم لأب الميت، خال لأم الميت، مثلا خال لأب الميت. هنا قد نحتاج إلى السبورة، مو نحتاج إلى السبورة كيومي أنت أفضل أسهل توضيحها. خب هذا نحتاج مثلا الناس خلي الكتاب عليه. هذا الميت قدموا خصوصا على أساس تشوفون أم الميت أبو الميت. قلنا نفس الميت ليس له أخوان ولا أعمام، لكن أبو الميت وأم الميت. أبو الميت له عم عمة خال خالة، يعني لأبو الميت عم وعمة وخال وخالة، لأم الميت أيضا عم وعمة وخال وخالة. كيف نقسم المال؟ أركز أن الكلام مو عن الأعمام المباشرين للميت. العم المباشر للميت هو أخو أبوه. الكلام عن أعمام أبو الميت، أخوال أبو الميت، أعمام أم الميت وأخوال أم الميت. خب كيف نقسم؟ يقول ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها. قال في النهاية، من الذي قال في النهاية؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، كتاب النهاية كتاب معروف للشيخ الطوسي. قال في النهاية كان لمن يتقرب بالأم الثلث. خب ديرين يتقربون بالأم، لهم كان الثلث. هنا من يتقرب بالأب لهم ثلثين، واضح؟ خب هذا كيف نقسمه بينهم؟ قال في النهاية كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية، يعني هذا الثلث نقسمه أربعة أقسام للعم والعمة والخال والخالة بينهم بالسوية متساوين فيه. يعني هذا الثلث لو افترضنا 100 دينار طلع، فهذا هذه العمة لها كم؟ لها 25، العم له 25، الخال له 25، الخالة لها 25، الذين من طرف الأم يعني. خب بينهم بالسوية. ولمن تقرب بالأب الثلثان. خب كيف يقسم بينهم؟ ثلثه لخال الأب وخالته، ثلثه لخال الأب وخالته بينهم بالسوية، وثلثاه بين العم. خب هذه هي الثلثان، لها ثلثان أيضا، يعني نقسم الثلثان. ثلث هي الثلثان كان 300 دينار طلعت، فتصير 200 دينار للعم والعمة و100 دينار للخال والخالة. خب بالنسبة إلى الخال والخالة لهم الثلث، مو يقسم بينهم بالسوية. خب يقول بالسوية وثلثاه بين العم والعمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا هاي الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم إلى ثلث للعمة عمة وثلثان للعم، ثلثا الثلثين يعني. يعني هذا ثلثين من ثلثين، عفوا ثلثين من ثلثين من ثلثين. استفدتون؟ خب نصيب العام ثلثين مأخوذة من ثلثين مأخوذة من ثلثين. خب إلى هنا الكلام واضح على مستوى الشرح صحيح؟ خب يقول الآن نفس المشكلة اللي أمس جتنا كيفية استخراج العدد. هو يقول أن العدد الذي نستخرج منه السهام هو 108 العدد النهائي. كيف وصل إليه؟ بطريقة أخرى. أنا أرجح أن لا نتعرض إلى الطريقة، فقط نبين أنه المقدار 108 ونقرر أن نتعرض إلى الدرس بأكمله، درس الرياضيات اللي قلنا عنه ثلاثة دروس أو درسين ونصف. زين تحملوا لنا شوي، سنحتاج إلى التعرض له متى؟ عندما نصل. بعدين أنتم من ترجعون هنا تشوفونه جدا سهل، من ترجعون إلى العبارة هنا تسجلون أسلوب استخراج العدد سهل. على كل حال يقول فيكون أصل الفريضة ثلاثة ثلث وثلثين، أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة. نفس الطريقة لكن هنا من وين جاب تسعة؟ المفروض 18 مو تسعة، المورد هنا المفروض 18، أخرج نصفها تسعة ضربها في أربعة عدد هؤلاء. خب فتضرب أربعة في تسعة فتصير 36، ثم تضرب أربعة في تسعة 36 في ثلاثة 108 بنفس الطريقة التي استخرجناها أمس بفارق طفيف، لن نتعرض له أكثر من ما تعرضنا له يوم أمس، لكن سيأتي إن شاء الله في آخر الأرث التعرض إلى كيفية درس الفروض. خب مسائل خامس. المسألة الأولى عمومة الأب وعماته وأولادهم وإن نزلوا، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وأحق أيضا من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها. يريد يقول شنه؟ أنه مع وجود أعمام أو أخوال مباشرين للميت لا تصل النوبة إلى أعمام أب الميت ولا إلى أخواله ولا إلى أعمام أم الميت ولا إلى أخوالها، بل يكون أولئك يكون العرف لأعمام الميت وأخواله المباشرين. مع عدم وجود أعمامه وأخواله فيكون أولادهم يقومون مقامهم ولا تصل النوبة إلى الأعمام البعيدين. نعم لو لم يوجد أعمام وأخوال مباشرين ولا أولادهم وإن نزلوا فتصل النوبة بعد ذلك إلى العم الأبعاد وإلى الخال الأبعاد. انتبهتم إلى طريقة الترتيب؟ يعني العم الميت المباشر له الإرث، مع عدم وجوده الإرث لأبنائه، مع عدم وجود الأبناء أيضا تنتقل إلى أعمام الميت الأبعدين. ابن 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 عم بعد ما يضر، عرفت شلون؟ لا تنتقل الى العم الابعد، العم هذا عم اقرب، هذا ابن الابن يعتبر عم اقرب بمثابة العم لانه يريد نصيب ابي. مسائل خمس. قال عمومة الميت وعماته واولادهم وإن نزلوا وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها، لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب، والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. فإذا علم عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، الأعمام والأخوال المباشرين لا يوجدون ولا يوجد لهم أولاد، حتى أولاد بعيدين لا يوجد، فتنتقل النوبة إلى الأعمام والأخوال البعيدين. وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وعمومة الأم وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها، وأولادهم وإن نزلوا أيضا هنا نفس الكلام، مع عدم وجود هؤلاء أيضا تنتقل النوبة إلى أعمام الجد، وهكذا صارت الفكرة واضحة بعد. وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى، القريب يمنع البعيد، قاعدة في الإرث القريب يمنع البعيد، وصارت بعد قاعدة القريب يمنع البعيد مختزنة جدا في أذهانكم وواضحة. الثانية، المسألة الثانية، أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم، فبنو العم للأم لهم السدس، فبنو العم للأم لهم السدس، ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث، والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم، وكذا البحث في القولة. بعبارة مختصرة جدا، مثل ما تقدم في أولاد الإخوة، قلنا أن الإخوة إذا لم يكونوا موجودين فأولاد الإخوة يقومون مقامهم، صحيح؟ هنا الأخوان إذا لم يكونوا موجودين نفترضهم موجودين، فنعطيهم نصيبهم ثم نقسم نصيبهم على أولادهم، فالابن يقوم مقام أبيه هنا. وكذا البحث في بني الخؤولة، بني الخؤولة نفس الكلام، هو الكلام. إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، توفي الميت وله ابن عم، وهذا ابن العم هو ابن خال في نفس الوقت، هم ابن عم هم ابن خال، يصير لما يصير صحيح الحالة. مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم، ومثل ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة، فيرثها بما هو زوجها وبما هو ابن عم، الزوج له النصف، خب يأخذ النصف ما زاد عن النصف للورثة، خب هو أيضا من ضمن الورثة. لا يوجد أبناء مباشرين، لا يوجد إخوة تصل النوبة إلى الأعمام، لا يوجد ورثة تصل النوبة إلى أبناء الأعمام، وهو ابن عم لها. يا شيخ عندك من الحين الزوج بتحمس خالك كذا، نحن عندك على كل حال. مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم، فإنه في هذه الحالة يرث بصفته ابن عم وبصفته ابن خال، فيرث نصيبين. ومثل عمة لأب هي خالة لأم. هنا في كل هذه الأمثلة عمة لأب هي خالة لأم، كيف عمة لأب هي خالة لأم؟ كيف يمكن تصورها؟ عمة لأب هي خالة لأم، كيف يمكن تصورها؟ تزوج الرجل أثار بذن ثم خلق زوجته وتزوج امرأة أخرى. ما ينطبق. عمة لأب هي خالة لأم، نترك لكم مجال تفكرون فيها. مثل عمة لأب هي خالة لأم، وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع. مثلا مثل ابن عم هو اخ، فانه يرث بالاخوة خاصة. شلون ابن عم هو اخ يصير؟ اي انا شايف في الديرة يعني، مو نقول لي هم اخوك هم ابن عمك، يصير اخوك من امك وابن عمك. يعني مثلا شخص تزوج اباه امه، تزوج ابوه امه فأنجباه، ثم توفي أبوه فتزوجت عمه، الأم تزوجت العم فأنجبت زيد، زيد يصير أخو هذا الشخص وابن عمه أيضا. مثل ابن عم هو أخ، فإنه يرث بالأخوة خاصة. واضح؟ الرابعة، إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى. ليش النصيب الأعلى؟ مرت كثير هذه الحالة. ليش النصيب الأعلى؟ لأنه لا يوجد حاجز يحجب الزوج عن النصيب الأعلى. الزوج له النصف، فإن وجد أولاد للميتة فله الربع، الزوجة لها الربع، إن وجد أولاد لها السم. طب لا يوجد هنا أولاد، ليش؟ من وين عرفنا أنه لا يوجد أولاد؟ لأن الكلام نتكلم عن إرث الطبقة الثالثة، وإرث الطبقة الثالثة إذا كان موجود أولاد يعني المرتبة الأولى في ذاك الأولاد، فلا تصل النوبة للمرتبة الثالثة. فوجود فكون الكلام عن المرتبة الثالثة يقتضي أنه شنو هو؟ عدم وجود أحد من الطبقة الأولى بأكملها. خب يقول كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى. خب ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة وهو الثلث، قلنا مثلي. خب وما بقي فهو لقرابة الأب والأم، قد ينقص عليهم وقد لا ينقص. قد ينقص بل دائما سينقص، دائما سينقص، لأن ما يتقرب بالأب قلنا له الثلثان هنا في هذا المثال. لا ذكرنا سابقا أنه هنا النقص ينقص يدخل على من يتقرب بالأبوين. وما بقي فهو لقرابة الأب والأم، وإن لم يكونوا يعني لم يكن هناك قرابة للأب والأم فلقرابة الأب. خب الخامسة حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة. حكم الخؤولة ما يقبل لها كلام، لنفترض أن الخؤولة موجودين، فإن كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية وهو النصيب الأعلى هنا، ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام. المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج. المسألة الأولى أنا ما كان بنائي صورت أن احنا ما نوقف الإهمار ليش يعني على كل حال لا بس ما كان بنائي يعني ما محضرنا أكثر من هذا المقدار على كل حال كأني توهمت أن المقدار صفحتين وزيادة يعني تبين أنه أنا مش تبسي عدد الصفحات بسرعة. المقصد الثاني في مسائل من أحكام الزواج. المسألة الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، ما دامت الزوجة في حبال الزوج على ذمة الزوج لم تطلق فهي ترث وإن لم يدخل بها. يعني الآن تتصل إلى البلد وتأخذ على امرأة بالتلفون، توكل شخص يأخذ عليها مثلا فيأخذ عليها تصير زوجتك، تتوفى أنت بعد ساعة ترث هذه الزوجة وإن لم تكن مدخولا بها، وكذا يرثها الزوج وإن لم تكن هذه الزوجة مدخولا بها. يعني الزوج يرثها وهي ترثه. خب ولو طلقت رجعية، ولو طلقت رجعية يعني طلاقا رجعيا. الطلاق على نوعين، طلاق رجعي وطلاق باهن. خب كيف نعرف الطلاق الرجعي من الطلاق البائن؟ يعني تطلقها أقول أطلقك طلاقا رجعيا أو لا أطلقك طلاقا بائنا، شو تقول؟ كيف تعرف؟ الطلاق الرجعي والطلاق البائن إنما يكون الطلاق رجعيا بشروط، فإن لم تتوفر هذه الشروط فالطلاق طلاق بائن. التفتوا؟ لا لا هذا طلاق رجعي أساسا، منما يجوز له الرجوع في العدة إذا كان الطلاق رجعي، إذا ما كان الطلاق رجعي لا يجوز. بشكل مختصر لا مصير لأنه مو بحثنا بحث الطلاق، لكن بشكل مختصر إذا كانت المرأة غير مدخول بها أو كانت كبيرة أو كانت صغيرة فإن طلاقها يكون طلاقا بائنا، وكذا إذا سبق أن طلقت طلقتين تخللتهما رجعة فإن الطلاق حينئذ يكون بائنا. أما إذا لا ف سماحة الشيخ ذهب وتزوج، أخذ له واحدة زوجة بنغلاديشية فدخل بها، بعد أن دخل بها طلقها. خب خلال هذا أول طلاق، خلال هذه المدة مدة العدة يجوز له في أي لحظة أن يقول لها أرجعتك فترجع ترتد زوجة له. واضح لكم هذا المعنى؟ إذا صار هذا المعنى واضح نقول الزوجة المطلقة أو المطلقة الرجعية هل هي زوجة أو هي بحكم الزوجة؟ المشهور بين الفقهاء أنها ليست بزوجة لكنها بحكم الزوجة، ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هي زوجة مو بحكم الزوجة بل هي زوجة. خب المطلقة وكذا يرثها الزوج ولو طلقت رجعية توارث إذا مات أحدهما في العدة. لماذا؟ لأنها بحكم الزوجة. السيد الخوئي يقول له لا هذه بحكم شيرها، قل لأنها زوجة شيل بحكم والألف واللام فصير لأنها زوجة. ولا ترث البائن، مع صار أن البائن واضح البائن هي التي لا ترجع في العدة، إما لأنها لا عدة لها كما في غير المدخول بها أو في الصغيرة أو في اليائس فإن هؤلاء الثلاث ليس لهم عدة، أو لها عدة كما لو كانت مدخولا بها لكن سبق أن طلقت طلقتين فإنها حينئذ يكون طلاقها طلاقا بائنا وإن كانت في عدة. حب. ولا ترث البائن ولا تورث، ولا ترث البائن ولا تورث، نعم ولا ترث البائن ولا تورث، ولا تورث أو ولا تورث نفس المعنى، المعنى أنها لا تورث. لا الكلام أن الزوج لا يرثها وهي لا ترثه، مو الكلام أن الأبناء لا يرثون. لا تورث زوجها مو لا تورث أخت إخوتها، لا تورث أبناءها، لا تورث أباها. مفهوم؟ الزوجة إذا أنت تزوجت وحدة طلقت طلاق بائن أولادك منها يرثوها، أولادها من زوج آخر يرثوها، أنت لا ترثها. بعبارة أخرى هنا يتكلم عن العلقة الزوجية انفصلت بعد نهائيا، يريد يقول أنت الحين مو زوجها وإن كنت سابقا زوجا لها. تقول كنت زوجا لها أعطوني إرث، أقول كنت على قولة الإيرانيين بالفارسي عندهم مثل داشتم داشتم حساب نيت دارم دارم حساب إرث. يقول لا تقول كان عندي كان عندي كان عندي، هاي ما في حساب ما تقدر تجمع، كان عندي واحد زائد وكان عندي واحد يصير عندي اثنين، لا عندي واحد وعندي واحد يصير عندي اثنين. وجدت شلون؟ لا تقول كانت زوجتي، قول الحين هي زوجتي. كالمطلقة ثالثة والتي لم يدخل بها واليائسة، واليائسة وليس في سنها من تحيض، واليائسة وليس في سنها من تحيض، يعني التي وصلت إلى سن من لا تحيض. التعبير واش عندكم انتون؟ اليائسة لا مو قد تصل المرأة الى سن فينقطع الحيض عنها، فينقطع الحيض عنها لكنها في سن من تحيض. وليس في سنها من تحيض، يعني اليائسة التي وصلت الى سن لا تحيض فيه وهي في القرشية على الرأي المشهور بين الفقهاء 60 وفي غير القرشية 50. خب وين كان السيد السيستاني يناقش في هذه المسألة ويرفضها بشدة؟ السيد السيستاني له رأي خاص، السيد السيستاني يشد عن كل الفقهاء في هذه المسألة. خب وليس في سنها من تحيض، والمختلعة بحكم الطلاق البائن، خالعتك على كذا وكذا. خب هذا نعم. عندنا خلع وعندنا مباراة. الخلع في الخلع الزوجة هي التي تكره، في المباراة كراهية من الطرفين. والمباراة والمخترعة والمباراة، المباراة يقول بارأتك مثلا، أبرئيني عن كذا وأبرئك عن كذا، على كل حال شروط تأتي في محلها في كتاب النكاح إن لم تكونوا قد درستموه. والمعتد عن وطئ الشبهة، شلون يعني والمعتد عن وطئ الشبهة؟ يعني امرأة وطأها رجل شبهة. في النهاية إذا صححنا زواجه ما عندنا هذا، إذا لم نقل أن هذا تدليس كما هو الرأي المشهور، لأنه هنا الزواج صحيح وهي زوجته. والمعتد عن وطئ فيارثها وتارثه. والمعتد عن وطئ الشبهة أو الفاسخ، والمعتدة عن وطئ الشبهة أو الفاسخ، كما لو فسخ عقدها، تزوجها الرجل ثم فتح الزواج لوجود عيب أو ما شابه ذلك فيه أو فيها، ففسخ الزواج، فإنه تعتد المرأة في هذه الحالة ولا تكون بحكم الزوجة، فلا تكون لا يكون هناك توارث. الثانية للزوجة مع عدم الولد الربع، ولو كنا أكثر من واحدة كنا شركاء فيه للسوية. الربع إذا كان هناك ولد، ولو كان له ولد كان لهن الثمن للسوية، وخذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئان، لا يأخذون أكثر من الثمن، وهي لها الثمن ويقسم على تسعة أقسام. واختصت بدفن أبيها، وذاك انفردت أو استجاز أبوها، والثاني في أن يدفن بجنب الرسول صلى الله عليه وآله فأجازت. والحال أن في هذه المسألة عدة إشكالات نطلع على الدرس. الإشكال الأول أن الزوجة لا ترث من الأراضي على ما سيأتي، فحتى لو كان لها جزء من الارث فان الارض لا ترث منها شيء. ثم لو قلنا بانها ترث من الارض، لو قلنا تغاضينا قلنا لا ترث هي من الارض، فان الرسول صلى الله عليه واله عندما توفي هذه الاراضي للرسول، وهي عم نقول بأنها ترث من الأرض، وهي ترث لا ترث حجرتها بل ترث تسع من ثمن هذه الأراضي بأكملها. وجهتون ثمن تسع من ثمن، والحال أنها تفردت بالقرار فقد دفنا في مكان مغصوب. خط الثالثة يأتي الكلام عليها، والحمد لله رد العالمين.